مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر 2020. في العناوين: حساب مناصر للقاعدة يتهم قيادة حراس الدين بالفشل والتقصير ويدعو إلى استبدالها. الجولاني يظهر للمرة الأولى منذ 4 أشهر. صراع على النفوذ بين إرهابيين عرب ومحليين في مالي. وداعش يزج بالنساء في الهجمات الانتحارية تعويضاً عن نقص في الرجال. ضيفتنا هذا الأسبوع سيلفيا كارينتسي، الباحثة في مركز دراسات الحركات الاجتماعية التابع لجامعة سكولا نورمالي سوبريوري الإيطالية، ستتحدث إلينا عن النهج السياسي لدى الجماعات الجهادية وخاصة هيئة تحرير الشام.
هي تحرير الشام in Syria. I think this is somehow a unique case.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
نشر حساب موال للقاعدة معرفه ابن القاعدة أكثر من منشور يسأل فيها أين هم حراس الدين الآن. المنشور الأول عدل أكثر من مرة، فالكاتب يدرك أن ما يقوله سيكون موجعاً للكثيرين من أنصار التنظيم. ماذا قال ابن القاعدة عن قيادة الحراس؟ قيادة حراس الدين لم يؤدوا الدورة المطلوبة منهم، فشلوا في قيادة المشروع الجهادي في الشام، اتخذوا قرارات خاطئة، أضاعوا الفرص وانبطحوا للجولاني. يعترض الكاتب على قرار الحراس فصل أبي يحيى الجزائري الذي اعترض مع آخرين على التقارب مع الهيئة في يوليو 2019، وطالب وقتها ومن معه بمحاكمة العريدي وأبي همام السوري. يخلص صاحب الحساب إلى أنه سيكون صعباً أو مستحيلاً إعادة تشكيل فرع جديد للقاعدة في الشام. ثم ينتقد القيادة العامة لتنظيم القاعدة على نحو ما ذهب إليه الكاتب المهم عدنان حديد في دراسته الشهيرة المنشورة على موقع بيان القاعدة في يوليو الماضي بعنوان بين الشيشان والشام دروس وعبر. يقول ابن القاعدة: سكوت القيادة العامة عن الجولاني لم يكن صائبا وساهم في استمراره، كان لابد من المفاصلة في الأمر بلا هوادة مقارنة مع موقفهم ضد البغدادي بحسم وقوة. وختم في منشور آخر: نريد قيادة لديها كاريزما وحسم تستطيع مواجهة الجولاني. أطلقت هيئة تحرير الشام سراح الشرعي في حراس الدين أبي عبد الله الدرعاوي بعد سجن دام 2.5 شهر. منذ انقضت الهيئة على حراس الدين في يوليو الماضي، اعتقلت قيادات وناشطين أبرزهم بلال عبد الكريم الصحفي الأمريكي وأبو يحيى الجزائري وأبو عبد الرحمن المكي، الذي قيل إن الهيئة تمنع أحدا من زيارته أو مهاتفته أو حتى إرسال رسالة نصية.
مرصد الجهادية.
احتفت معرفات القاعدة بإصدار جديد من الصومال بعنوان القدس لن تهود، وهو الشعار الذي تبنته جماعة شباب الصومالية منذ يناير 2019. بحسب موقع شهادة، الفيديو يظهر صوراً حصرية لمرتكبي الهجوم على مجمع ريفرسايد في العاصمة الكينية نيروبي الذي وقع في يناير 2019، أي قبل 2 عامين. وعليه الفيديو الذي يظهر هذه الصور لأول مرة يحتفي بذكرى انطلاق هذه الهجمات التي اتخذت من القدس عنوانه. أنصار القاعدة احتفوا أكثر بالظواهر، خاصة أن منفذي الهجوم يصفون أنفسهم في الفيديو بأنهم جنود الظواهر يأتمرون بأمره. مرة أخرى، الهجوم وقع قبل 2 عامين والظواهر لم يظهر في إصدار يوحي بأنه متابع للأحداث منذ أواخر العام الماضي على أقل تقدير، وآخر ظهور مؤكد للرجل كان في فبراير الماضي في شهادة تضمنها تقرير للأمم المتحدة عن طالبان. غير ذلك يشاع أن الرجل توفي في أكتوبر. هذا الأسبوع ظهر الجولاني القائد العام لهيئة تحرير الشام للمرة الأولى منذ 4 أشهر تقريباً. حسابات الهيئة قالت إن الجولاني كان يزور مخيماً في بلدة باتابو غربي حلب. آخر ظهور للجولاني كان في 6 أغسطس الماضي، منهياً سلسلة من الفعاليات كان أبرزها الزيارة الشهيرة لمطعم وسط إدلب في أيام العيد. وفي منشور على حساب داعشي لا يختلف في مضمونه عما قاله وسيقوله معارضو الجولاني، تساءل بسخرية كيف يتجول الجولاني بحرية وهو المرصود لرأسه 10 ملايين دولار. لو أرادوا رأسه لأرسلوا له طائرة درون، لكنها مسرحيات للتغطية على أنه عميل، هكذا علق المنشور. اعتقلت هيئة تحرير الشام القيادي في أنصار الإسلام أبو عبد المتين. معارضو الهيئة قالوا إن الاعتقال جاء بسبب تبادل أسرى أجراه فصيل أنصار الإسلام مع النظام السوري من دون أن يرفع راية الهيئة. أنصار الهيئة قالوا إن الاعتقال جاء لدواع أخرى لا علاقة لها بالتبادل الذي استبدل فيه أسير واحد بأسير آخر.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
كشف ناشطون في مالي يعارضون الإرهاب في بلدهم أن ثمة نزاعاً داخل القيادة المحلية للإرهابيين على الأرجح نصرة الإسلام والمسلمين في منطقة حوض غاو جنوب شرق مالي. على ما يبدو الإرهابيون من أصل عربي يريدون عزل نظرائهم الماليين الذين يسيطرون على منطقة سكانها من الطوارق. فرضوا الزكاة وسرقوها، واليوم يشترطون على السكان وهم من الرعاة دفع أتاوى مقابل السماح لهم بإعادة فتح سوق شعبية يعتاشون منها. الحساب باسم إبراهيم آغ علق: يريدون أن يستعبدوا الناس. داعش يزج بالنساء لتنفيذ هجمات انتحارية لتعويض النقص في الرجال. هذا ملف أعددناه في أخبار الآن. بدأناه بسرد الهجمات الانتحارية الأخيرة في جنوب شرق آسيا، ومررنا بتحول استراتيجية داعش نحو جهاد النساء والسماح للنساء بحمل السلاح مع خسارة أرض الخلافة المزعومة في 2016-2017، وهو استكمال للملف الذي نشرناه قبل أسبوعين تقريبا عن انتحاريات بوكو حرام اللواتي قد لا يتجاوز عمر الواحدة 7 سنوات.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
عن الخيارات السياسية التي قد تنتهجها الجماعات الجهادية، يسرنا هذا الأسبوع أن نتحدث إلى الأستاذة سيلفيا كارانسي الباحثة في مركز دراسات الحركات الاجتماعية التابع لجامعة سكولا نورمالي سوبريوري الإيطالية. سيلفيا تحضر لرسالة دكتوراه عن النهج السياسي لدى الجماعات الجهادية. شكرا جزيلا دكتورة سيلفيا لوجودك معنا.
Thank you so much. شكرا لكم.
موضوع رسالتك الدكتوراه لافت جدا. ماذا تعني بالضبط؟ ما هي السياسة التي قد يختارها الجهاديون؟
My research is focusing on the political preferences of a jihadi group intended as their choice.
يركز بحثي على الاتجاهات السياسية التي تختارها الجماعات الجهادية أو تتبناها. قد تكون استراتيجيات باتجاه الداخل المحلي أو باتجاه الخارج الدولي أو ربما خليط من هذا وذاك. وأجد هذا أمراً مثيراً للاهتمام، لأن الجماعات الجهادية ليست على شاكلة واحدة. لا أقول إنها صندوق أسود، ولكنها مساحات كونية معقدة. بعضها تطور وتحور وثمت مرونة في بعضها الآخر، فمن المهم تتبع هذه الخيوط المتشابكة. هذه الجماعات استقت مفاهيم إيديولوجية متشابهة، فمثلاً تتلمذت تاريخياً على فكر منظرين مثل سيد قطب، لكن إذا نظرنا إلى أرض الواقع لرأينا أن الجماعات التي يبدو أن لديها إيديولوجية متشابهة وجدنا أنها بالرغم من ذلك كله تختلف في اختياراتها على الأرض فيما يتعلق باتخاذ سياسات موجهة محلياً أو عالمياً.
That has quite a long history because it has been introduced by Abdesselam Farage with in his treaty Al-Farida Al-Ghaiba.
وهذا أمر ظهر في أوقات مبكرة من تاريخ الجماعات الجهادية في كتاب الفريدة الغائبة لمحمد عبد السلام فرج، الذي تحدث عن العدو القريب والعدو البعيد. هذه مسائل معقدة، لكن في الواقع مسألة الاختيارات السياسية أصبحت أكثر تعقيداً منذ مطلع الألفية، لأن الجماعات الجهادية غالباً ما تتخذ خليطاً من الاستراتيجيات. الباحث توماس هاغهامر أشار إلى اتجاهات مركبة تتنوع فيها تصنيفات العدو، والأهم هنا هو أن مجموعة واحدة قد تغير اتجاهها واختياراتها السياسية مع مرور الوقت. عندما أتحدث عن الاختيارات السياسية التي يتخذها الجهاديون، أدرك أن الموضوع واسع ومتشعب، وأركز في بحثي على الظروف التي تدفع في اتجاه اتخاذ هذه الاستراتيجيات، ظروف تؤثر على خيارات أخرى تتخذها الجماعة المعنية في تعاطيها أو تعاونيها مع جماعات أخرى قد تختلف معها إيديولوجياً، ظروف تجعلها تختار أن تتخلى عن بعض تكتيكاتها.
To abandon certain tactics.
الحقيقة دكتورة أنه أحد أسباب اهتمامنا بالموضوع هو معرفتنا من إيديولوجية الجهاديين أنهم بيرفضوا الديمقراطية والانتخابات وحتى بيعتبروها كفر، والسياسة بالنسبة لنا كناس عاديين بتتعلق بهالمفاهيم. إذن أين نجد تطبيقات عملية على هذه الخيارات التي قد يتخذها الجهاديون؟ أعتقد طالبان ممكن تكون واحدة منهم.
Taliban, and I think that in recent years.
بالضبط، قد تبدو طالبان في السنوات الأخيرة وكأنها اتخذت منحا معينا مثيرا للاهتمام. لكن بحثي حقيقة يتركز على هيئة تحرير الشام في سوريا. أراها حالة فريدة، لأن هذه الجماعة وجدت جذورها في دولة العراق الإسلامية في 2011. قررت دولة العراق الإسلامية أن ترسل أبا محمد الجولاني وغيره من المقاتلين إلى سوريا لتشكيل فرع محلي هناك بالتنسيق مع قيادة القاعدة.
أبو محمد الجولاني،
إذن هذه جماعة موالية للقاعدة، لكنها قررت مع مرور الوقت قطع علاقتها بالقاعدة. في البداية بدأ فك الارتباط إجراء تجميليا أو دعائيا، لكن مع مرور الوقت رأينا تحورا وتحولا في خطاب المجموعة وفي سلوكها، خاصة في 2017 عندما قررت الهيئة الدخول في محادثات مع تركيا لتنسيق تدخلها العسكري في شمال غرب سوريا. ما أجده مثيرا للاهتمام هو أنه في فبراير 2017 نشر شريط فيديو يحدد مبادئ هيئة تحرير الشام ويعلن هذا الشكل الجديد الذي استقرت عليه قبل ذلك التاريخ بشهر.
Several principles listed reference to Sharia and so on, but
في التسجيل مبادئ كثيرة تستند إلى مسوغات شرعية، من أهمها هو أن تشكيل علاقات مع أطراف أجنبية أمر مشروع طالما فيه فائدة. هذه النقطة بالذات تكررت عدة مرات في بيانات الهيئة ومنظريها.
statement it was a question and answer on the telegram channel of Abu al-Fatah al-Faghali. on the legitimacy of...
كما حدث في سؤال وجواب على قناة الشرعية يحيى أبو الفتح الفرغلي الذي قال بمشروعية الوجود التركي في شمال غرب سوريا ومنطقة إدلب طالما توفرت شروط معينة مثل أن تكون الغلبة العسكرية للهيئة وألا تتدخل تركيا في الإدارة. وأن يكون للهيئة القرار النهائي في شن الحرب أو عقد السلم. هذا اتجاه مثير للاهتمام لأنه ينطوي على عملية غربلة داخل الجماعات الجهادية في سوريا، وهو ما رأيناه عندما قرر الجهاديون الموالون للقاعدة أن ينفصلوا في جماعة تنظيم حراس الدين، وما حدث لاحقا من علاقة صعبة بين الهيئة والحراس حتى ساءت، ولنرى ما سيحدث لاحقا.
And recent event this year might have been a turning point maybe, but let's see.
دكتورة سيلفي، حقيقة حالة هيئة تحرير الشام مثيرة للاهتمام، فلدينا القاعدة وداعش ولدينا هيئة تحرير الشام، لا تبدو مثل أي طرف آخر ولا حتى مثل طالبان. أين ترينهم يذهبون دكتورة باختياراتهم السياسية؟ هل سيظلون على هويتهم الجهادية؟
I think this is the key question. I think this is like the ultimate question.
هذا هو السؤال الجوهري، هذا هو السؤال الأهم بالنسبة لي.
هي تحرير الشام بروجكت،
عندما أنظر إلى مشروع هيئة تحرير الشام، إلى أي درجة هو مشروع قابل للحياة على المدى الطويل؟ كيف سيوازن علاقاته بالدول الأخرى مثل تركيا مع احتفاظه بهويته الجهادية؟ أعتقد أن الحدث الأبرز الذي يجب أن نتابعه باهتمام هو ما حدث مع أحرار الشام أخيراً.
Because there are talks about the creation of this military council.
على خلفية المحادثات حول تأسيس المجلس العسكري الذي قد يضم أحرار الشام وهيئة تحرير الشام وفيلق الشام. وفي هذه الحالة السؤال المطروح هو هل ستتخذ الهيئة نفس اتجاه الأحرار؟ هذا سؤال مفتوح ويعتمد على التطورات المتعلقة بالوجود التركي في شمال غرب سوريا.
On all the developments related to northwest Syria and the Turkish engagement in the region.
هل يمكن دكتورة إنه تشرح لنا أكثر بخصوص أحرار الشام؟ كيف يمكن للهيئة أن تسير في نفس طريقهم؟
Yeah, when I talk about a path similar to أحرار الشام.
عندما أتحدث عن اتجاه أحرار الشام، فأنا أعني أن تتخذ الهيئة موقفاً واضحاً ومؤكداً بخصوص تحالفها مع تركيا على نحو ما رأينا من أحرار الشام خلال العام الماضي عندما أصبحوا جزءاً من الجبهة الوطنية للتحرير.
جبهة وطنية للتحرير. So.
وعليه نتساءل ما إذا سيرى هذا المجلس العسكري النور، وما إذا ستسير الهيئة في نفس نهج الأحرار. أعتقد أننا رأينا في الصيف الماضي حدثاً قد يكون مهماً في هذه المسألة، وأعني هنا عندما أقام تنظيم حراس الدين نقاط التفتيش في المنطقة.
حراس الدين created checkpoints and created a new operations room, the FATBATU operation room.
وأسس غرفة عمليات فثبتو التي ضمت منشقين عن الهيئة مثل أبي مالك التلي.
For instance.
وكيف تعاملت الهيئة مع ذلك وانقضت على حراس الدين الذي هو تنظيم صغير؟
حراس is already a small group.
كما أن كبار قيادته مثل أبو القسام الأردني تعرض للقتل في القصف الأمريكي.
أبو القسام الأردني have been targeted by US airstrikes.
وما تبع ذلك من أحداث في يونيو والأشهر التالية عندما اعتقلت الهيئة أعضاء من التنظيم مثل أبي عبد الرحمن المكي.
Other members from حراس الدين, for instance,
هذا تطور خطير في العلاقة بين المجموعتين التي كانت متقلبة في الماضي، تحدث توترات ثم مصالحات وهكذا في دائرة مفرغة، لكن الأحداث الأخيرة قد تكون البرزخ بين الاثنين.
Maybe we will see that the recent event as somehow marked watershed.
دكتورة، كتبت كثيرا عن التطرف في أوروبا، وهذا أمر مهم لنا في الشرق. أوروبا أنتجت إرهابيين في مستويات متقدمة من العنف مثل جهاد جون. كيف حصل هذا؟ كيف يحصل هذا التطرف؟
Radicalization is a complex and multidimensional process. It is basically at the intersection between.
التطرف مفهوم معقد ومتشعب الأبعاد، هو نقطة يلتقي فيها الشعور بالامتعاض مع الحاجة إلى إثبات الذات مع وجود عوامل تؤثر هذه العملية.
Much has been written about the
كتب الكثير عن هذه المسألة، ومنها ما يتعلق بالحرمان النسبي اجتماعيا واقتصاديا، وما يتعلق بالتهميش وكيف يمكن لهذه العوامل أن تؤثر على الأفراد وتدفعهم إلى التطرف، وهذه الحالة تختلف باختلاف الجغرافيا.
There is a variation across geographical areas, although Hegemer in another study has noted that in general.
الباحث هيغهامر في بحث آخر وجد أن الجهاديين الأوروبيين عادة ما يكونون أقل تحصيلا من أقرانهم من ناحية اجتماعية واقتصادية. السؤال المهم هنا هو ما هي الظروف التي يمكن فيها لهذا الحرمان النسبي أن يؤدي إلى التطرف، لأن هذا الأمر يحدث في حالات محدودة ضمن مجتمع كامل يعيش ظروفا متشابهة من التهميش مثلا. هي فئة صغيرة تتبنى هذا النهج.
We often talk about jihadism, although radicalization can involve also other ideologies.
أود أيضا أن أشير إلى أمر آخر، وهو أننا غالبا ما نتحدث عن الجهادية كرديف للتطرف، ولكن التطرف يتضمن إيديولوجيات أخرى. لست متخصصة في هذا الموضوع، ولكن أود أن أذكر أمثلة بحسب ما جاء في تقرير مؤشر الإرهاب العالمي المنشور العام الماضي. خلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت بمعدلات لافتة حالات الإرهاب التي تعزى إلى اليمين المتشدد في أوروبا، وهو ما أثبتته الأحداث الأخيرة. وقع في فرنسا هجمات قام بها جهاديون، لكن الحدث الذي وقع في أفينيون في أكتوبر كان سببه شخص يكره المسلمين، وكذلك الهجوم على المساجد كما حدث في كرايست تشيرش في نيوزيلندا، والاعتداء على الأقليات التي من ضمنها مسلمون سواء في أوروبا أو خارجها. للأسف هذه أمور نشهدها في أوروبا ويجب أن نشير إليها.
And also on Muslims, unfortunately, is something that we are seeing and that should be acknowledged.
دكتورة سيلفيا، كنت أقرأ البحث الذي شاركت بتأليفه عن الجهاديين في فترة ما بعد الربيع العربي، وكيف يستغل الجهاديون امتعاض الناس وخلافاتهم مع الحكومات المحلية حتى يتسللوا للمجتمعات ويحكموا، بحيث يصبحوا أقسى من الجلاد ومن الحكومات التي طردوها بطريقة حقيقة مثيرة للسخرية. كيف يحدث هذا؟
From an ideational point of view, from the point of view of idea, what
ما يفعله الجهاديون عادة هو أنهم يؤطرون أفكارهم، يربطون التجارب والأحداث بمعنى يشكلونه بأنفسهم، وغالبا ما يتضمن ذلك مشاعر غضب وامتعاض من فساد أو ظلم أو تهميش.
Is what happened, for instance, in Iraq and Tanzim al-Dawla. Basically, Tanzim al-Dawla exploited the condition.
مثال على إعادة تأطير الامتعاض الشعبي والتهميش هو ما حدث في العراق، عندما قام تنظيم الدولة باستغلال مشاعر التهميش التي سيطرت على السنة في العراق وأطروها ضمن سياق نحن ضدهم، أي السنة ضد الشيعة. هذا مثال لاستغلال الامتعاض الشعبي.
And this is, I think, an example of exploiting local issues and grievances.
دكتورة سيلفيا كارنتسي الباحثة في جامعة سكولا نورمالي سوبرياري الإيطالية، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا جزيلا ومع السلامة.
وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.